إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تكلمنا من قبل عن كرة القدم وأخواتها، وبينا ما هي محظورات كرة القدم، وما هي الألعاب المحرمة، وما هي الألعاب المباحة في الشرع. واليوم أيها الإخوة المؤمنون، نتكلم بالتفصيل عن الرياضة المشروعة في الإسلام. جاء في كتابنا كرة القدم وأخواتها، قال صاحب حقيقة كرة القدم: لقد ابتليت هذه الأمة الإسلامية ببعض المتهوكين المأفونين من مستشرقين وعلمانيين ومنافقين، من الذين قتلهم حقائق الإسلام وأعمتهم بصائر الأحكام وضاقت عليهم سعة الدين، حيث قاموا صراعا يأخذ بعضهم بيد الآخر عميا وصما، وغدوا على حرد قادرين، أي على قصد قادرين. فلما أرادوا أن يقذفوا بشبهاتهم العليلة بأن دين الإسلام لم يحض أو يهتم بشأن الرياضة البدنية، فعند ذلك رماهم أهل العلم بحجج غاصة في حلوقهم وأدلة قارعة على آذانهم وقلوبهم، وصاحوا بهم في كل واد وشردوا بهم في كل ناد. وهذا منهم افتراء محض على الإسلام، يعلم كذب هذا الافتراء كل من له أدنى علم بهذه الشريعة الغراء، وحسبنا منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه، رواه البخاري. وكما أن هذه الشريعة لم تغفل الجوانب العقلية ولا الروحية، فهي أيضا لم تغفل الجوانب البدنية. وكان من شبهاتهم المزعومة أيضا أن هذا العصر الحاضر قد استجدت فيه ألاعيب رياضية بدنية، وليس للشريعة فيها أحكام واضحة ومواقف صريحة منها. وهذا وغيره لا شك أنه كذب صراح وجهل صرف بالإسلام وأحكامه. انتهى. أمثلة للرياضة المشروعة في الإسلام: جاء في الأربعين الرياضية لمحمد خير رمضان بشرح الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم باختصار وتقديم وتأخير وتهذيب. أولا رياضة المشي. هناك أحاديث كثيرة ذكر فيها لفظ المشي، لأن المشي يورث نشاطا وقوة، ويكون فيه أجر على قدر المشقة، مثل مناسك الحج يحتاج إلى كثير من المشي والمجهود العضلي، وهو جهاد النساء. إذن المشي والجري جزء من ديننا. أيضا المشي إلى المساجد، كل خطوة أو كل خطوة ترفع لك درجة وتحط سيئة. ولما أراد بنو سلمة أن يتحركوا قرب المسجد، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. أيضا المشي إلى صلاة العيد والمشي خلف الجنازة. لا نقول إننا نقوم بهذه العبادات لتكون رياضة، بالطبع هذا يخالف تعظيم الشرع، لكن نقول إن ديننا دين فيه حركة وعدم الركون. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. محل الشاهد هنا على سبيل الاستنتاج، بالطبع يأتي تبعا من طلب الأجر، أنه إذا طلب الأجر بالمشي بالتبع وليس بالأصالة تحصل استفادة بدنية. هذه عبادة، لا نقول إنها رياضة مثلما يفعل البعض لتزيين الصلاة للناس فيقول إن الصلاة فيها رياضة للجسم إلى آخره. لا، لأن من ضمن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف. المهم نقول نصلي لأن الله أمر بالصلاة، نصوم لأن الله أمر بالصيام، لكن ليس لأن فيها رياضة، أي الصلاة أو في الصيام، لأن هذا عدم توقير للعبادة، فالعبادة هي العبادة، ولكن نتكلم عن فوائد عارضة وليست أصيلة. ثانيا من الرياضة المشروعة في الإسلام المسابقة بالجري. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم، أي صارت يعني ثقيلة بعض الشيء، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك السبقة. صحيح، رواه أبو داود كما في صحيح الجامع. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني: فيه دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل بين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها إلا بعد 50 من عمره، وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه الرياضة، فتباح لتنشيط الجسم وتقويته، وتندب أي تستحب إن قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى، لأن المباح الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب، لأن المباح ينقلب بالنية إلى عبادة كما ذكرنا من قبل، لا سيما في مجال الجهاد، إذ تعد رياضة الجري من أسس التربية البدنية بصورة فاعلة وقوية لا يستغنى عنها طالب لياقة أو قوة بدنية. يقول أي صاحب الأربعين الرياضية: وأجمع المتخصصون الرياضيون والأطباء على أن رياضة الجري من أهم وأنفع الرياضات في مجال رفع اللياقة البدنية، ولا سيما إذا تمت ممارستها بشكل مستمر لأكثر من 15 دقيقة، حيث تحدث أثرا إيجابيا على الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، كما يساعد على تخفيض نسبة البروتينات الدهنية في الدم التي تكون سببا للسكتات القلبية. ومن قواعد المحترفين في المسابقات بأن يدخر شيئا من طاقته للمراحل النهائية في السباق، وذلك باختصار كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي حبس جريه قليلا إلى أن أتت اللحظات النهائية فأسرع وسبق مسابقة. وكما نعلم أن المسابقات هذه لا تجوز إلا في نصل أو خف أو حافر، ويرى الإمام النووي رحمه الله جواز المسابقة على الأقدام، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض، يعني بلا مال، فإن تسابقا على عوض ففي صحتها خلاف، الأصح عند أصحابنا لا تصح، يعني إذا كانت على مال. ثالثا، اللعب بالحراب والرماح. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، أي في صحن المسجد، وهو بناء بصور خارج المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي الحديث أيضا عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. رابعا، من الرياضة المشروعة في الإسلام السباحة وغيرها. عن عطاء ابن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له صاحبه: أجلست؟ وفي رواية: كسلت؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو، إلا أربعا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا يبين أن حتى في هذه الأنواع من التدريبات لابد من استصحاب النية، أي أن تكون لله، لأنه لما تعب الطرف الآخر أو توقف أو كسل فذكره بالحديث ليحثه على استحضار النية في الفارق في الرياضة بين المتدين، فهذا يريد بذلك نوايا حسنة، وبين الذي يريد مجرد اللهو والتلهي والتفاخر على الأقران أو تحقيق فوز ونحو ذلك. فالفارق دائما هو النية، بدليل لما تعب قال أجلست، وفي رواية أكسلت، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء إلى آخر حديث، فذكره بالنية الخالصة لله حتى يقوى ويستمر. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو، أي أنه مذموم. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إلا أربعة: مشي الرجل بين الغرضين، قيل هو تبختره في القتال بين الصفين. هنا في هذه الحالة يباح الخيلاء، لفظ الخيلاء يجوز بالضم ويجوز بالكسر، فتقول الخيلاء والخيلاء كما في النهاية لابن الأثير. يباح الخيلاء والفخ والتبختر لإرهاب الأعداء وإيقاع الرعب في قلوبهم، فهذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن أي التبختر، فهذا فيه استثناء. وقيل مشي الرجل بين الغرضين، ونص الحديث مشي الرجل بين الغرضين، رواحه بين الطرفين أثناء التدريب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وتأديبه فرسه، يعني تعليمه وتدريبه ما يحتاجه للجهاد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من الأشياء المستثناة وملاعبته أهله، يعني مزاحه مع زوجته بقصد الإحسان والعشرة، وهذا ليس من اللهو الباطل. وتعلم السباحة، يقول ابن القيم رحمه الله: الفروسية أربعة أنواع، أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، الثاني الرمي بالقوس، الثالث المطاعنة بالرماح، الرابع المداورة بالسيوف. فالفروسية في اصطلاح الفقهاء وعلمائنا لا يقصد بها فقط المعنى الضيق الآن الذي هو ركوب الخيل فقط، لا، الفروسية تشمل ركوب الخيل والكر والفر بها والرماية بالقوس والمطاعنة بالرماح والمداورة أي المثاقفة أو المبارزة، والمداورة بالسيوف أو المبارزة بالسيوف. فمن استكملها كما يقول ابن القيم رحمه الله، فمن استكملها استكمل الفروسية، ولم تجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الإسلام وفوارس الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم. وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية الإيمان واليقين والتنافس في الشهادة وبذل نفوسهم في محبة الله عز وجل ومرضاته. كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، فهذا له فوائد كثيرة جدا في الجهاد كما هو معلوم، أو في طلب الرزق أو في تقوية البدن أو نحو ذلك، مع تجنب المحظورات أثناء هذه الرياضات ككشف العورة كما في التصيف ونوادي السباحة في النوادي وهذه الأشياء، مع تجنب المحظورات أثناء هذه الرياضات ككشف العورة أو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو الانشغال بهذه الرياضات بحيث يقصر في الصلاة ونحو ذلك، أو الاختلاط أي اختلاط الرجال بالنساء، لا شك أن الرياضات الآن تنوعت كالغوص والغطس والسباحة. يقول هنا أي ابن القيم رحمه الله وما زال الكلام له: ولولا مهارة عساكر الإسلام وجند الرحمن في علوم البحار، وأولها إتقان السباحة، ما تسنى للصحابة رضي الله عنهم أن ينتصروا على الروم في معركة ذات الصواري في الإسكندرية، ولا اعتركوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية. خامسا من أنواع الرياضة المباحة أي المشروعة في الإسلام الصيد، كصيد الحيوان وكصيد الأسماك. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي. إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. رواه البخاري. هذه إشارة إلى الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه أو رزقه مشروع إذا التزم بآداب وشروط مثل هذا، وهي مذكورة في كتب الفقه. أما إن كان المقصود به أي الصيد مجرد اللهو واللعب دون الانتفاع بالحيوان المصطاد، فذلك منهي عنه ومحرم. أي يأتي يصيد فقط، يصيد قمرية أو يصيد حمامة أو دابة ولا يأخذها ولا يأكلها ولا ينتفع بها لمجرد أنه يصيد فقط أو يرمي فقط، وإن كانت نيته تعلم الرمي ولم يأخذ هذا الشيء، فهذا محرم في الإسلام. ويعد من الكبائر عند بعض العلماء أن يوضع الحيوان أو الطائر ويثبت ويتخذ هدفا ويتدرب عليه في الرمي مثلا، فهذا محرم لما فيه من تعذيب للحيوان أو إتلاف لماليته لمجرد العبث به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. يعني لا تتخذ الشيء الذي فيه روح ينصب ويثبت ويرمى بالسهام ونحوها لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف قيمته عبثا. وكذلك الصيد لم يشرع إلا للانتفاع به لا للعبث. سادسا من أنواع الرياضة المشروعة المصارعة. عن جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه رضي الله عنه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم أي غلبه. رواه أبو داود والترمذي، وهذا حديث حسن بشواهده. ذكر ابن القيم رحمه الله أن ركانة هذا كان من أشد الناس، كان مصارعا لا يغلب ولا يقهر، ولم يعلم أن أحدا صرعه أي لم يتمكن أحد من أن يغلبه. فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله، ولهذا قال: والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض، أي لم يهزمه أحد أبدا، لأنه كان مصارعا شديد القوة فكان لا يغلب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم كل الكمالات، أعظم النماذج في الكمال البشري في كل شيء هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا شك أن الإباحة هنا أيضا مربوطة بضوابط، منها خلو اللعبة من الضرر واجتناب المحرمات فيها وكشف العورات ونحو ذلك. سابعا وثامنا من أنواع الرياضة المشروعة المسابقة بالخيل والإبل أي الجمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. صحيح، رواه أحمد، انظر صحيح الجامع. هنا لا سبق يعني لا تجوز المسابقات أبدا في أي شيء كان إلا في هذه الأشياء الثلاثة. وهناك بحث لمن أراد أن يراجعه في كتابنا كرة القدم وأخواتها عن المسابقات العلمية كمسابقات تحفيظ القرآن، أجازه ابن القيم وغيره، لكن هذا البحث ونتائجه الأخيرة أن هذه المسابقات لا تجوز في الإسلام.
كما في كتاب الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي للشيخ خالد بن عبد الله المصلح أثابه الله تعالى.
الصحيح أنه لا تجوز هذه المسابقات بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما معنى ذلك لا سبق؟ أي لا تجوز المسابقة بعوض، أي على مال. لا سبق أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الأمور الثلاثة المذكورة: نصل أي حديد السهم أو الرمح، والمراد به هنا الرمي بالسهام. والشافعية توسعوا فبينوا أنه كل ما يرمى به العدو فهو داخل في الحديد، سواء بالسهم أو بالدبابة، الرمي بالدبابة أو بالقذيفة أو بالطائرة، هذا رمي في الشرع يجوز. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خف أي الإبل، المسابقة على الإبل، وقاس عليها بعض العلماء المسابقة بالجري أو بالفيلة أو بالسفن والطائرات البحرية أو الدبابات والسيارات العسكرية ونحو ذلك بعلة الاستخدام في القتال الحديث، وأنها من آلات الجهاد في البر والبحر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، المراد به الخيل، لأنها كانت آلة القتال غالبا وستظل إلى قيام الساعة هي آلة القتال مع التقدم الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رواه الشيخان. فالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه، والبركة عليها باقية إلى يوم القيامة حتى مع تطور الأسلحة الحديثة في هذا العصر، لكن تبقى الخيل وسيلة نافعة في ظل الظروف الصعبة للتنقل في الأماكن التي لا تستطيع المركبات دخولها أو اختراقها، كالجبال الوعرة والجبال الثلجية والغابات الكثيفة وانقطاع الوقود ونحو ذلك، فبركة الخيل لا تنقطع إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا المبارزة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في غزوة بدر أن عتبة وأخاه شيبة وابنه الوليد برزوا حمية، فقالوا: من يبارز؟ يعني دائما كان قبل القتال في الماضي قبل أن تبدأ الحرب يخرج واحد أو اثنين أو ثلاثة من هنا وهناك ويتبارزان قبل بدء المعركة، من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. هذه رياضة المبارزة بالسيوف، والفقهاء يسمونها التردد بالسيوف أو المداورة بالسيوف. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل واحد رفع يده، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أو أبو دجانة: أنا آخذه بحقه أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني رؤوسهم، رواه مسلم في صحيحه. إذن هذا من محاسن الإسلام وليس من جهل المسلمين بدينهم الذين لا يعرفون إلا الدور والكأس، ومن فعل ذلك فهناك كؤوس في الجنة وكؤوس في النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من الرياضة المشروعة في الإسلام الرمية. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره. فهذا تفسير للآية من وجه يجعلنا نلتفت إلى معنى ألا إن القوة الرمي. الرمي يدخل فيه التنشين عموما، وهو محاولة إصابة الهدف، ويشمل أيضا جميع الأسلحة الحديثة التي فيها تهديف. يقول القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر لإعداد غيره من آلات الحرب، لكون الرمي أشد نكاية في العدو، ولأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه، ويدخل فيه الرمي بأي شيء: الرمي بالسهام، بالرماح، والرمي بالحجارة، والرمي باليد، والرمي بالمقلاع، والرمي بالمنجنيق، والرمي بالرصاص، والرمي بالمدافع سواء أرضية أو جوية أو بحرية أو طائرات أو نحو ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن القوة الرمي. وهذا يعني نشبهه بقول الأطباء: الطب مشرط. الطب مشرط يعني الجراحة والخياطة وهذه الأشياء، هذا هو الطب. لكن لا يمنع أن الإنسان إذا كان طبيبا للأطفال عن طريق السماعة أو عن طريق هذه الأشياء، طبيب الجلدية أو طبيب آخر، لكن الأصل ماذا؟ أن الطب مشرط. أن الطب ماذا؟ مشرط. وشبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. اللهم ارزقنا جميعا. الحج عرفة ليس معناه أنه كل مناسك الحج، لكنه هو الأصل. وأيضا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وكل هذه الأحاديث في صحيح الجامع. إذن هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أيها الإخوة المؤمنون، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، والتناضل أي التسابق في رمي السهام، ينتضلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، أي توقفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسومه. رواه مسلم وأحمد. هنا إشارة أن في مثل هذا اللهو، أي الرمي بالأسهم والرمي، وسماه لهو تجاوزا، يستحضر الإنسان نية التعبد كما ذكرنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يعد رواحه إلى المرمى أي عندما يذهب إلى المكان الذي يتعلم فيه الرماية كرواحه إلى المسجد، النية واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغي احترامه منهم، ولا يعد رواحه أي إلى مكان الرمي، ولا يعد رواحه لهوا باطلا ولعبا ضائعا، بل هو كالرواح إلى تعلم العلم، فيذهب لمكان الرمي على وضوء ذاكرا الله عز وجل، عامدا إلى روضة من رياض الجنة، وعليه السكينة والوقار، فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم، وإذا رمى رسيلة أي منافسة لم يبكته أي لم يوبخه على خطأ ولم يضحك عليه منه، والمعنى لو أخطأ المنافس لا يسخر منه ولا يعنفه أو يوبخه، فإن هذا من فعل السفل، وقل من أفلح من اتصف به، ومن بكت بكت به، ومن ضحك من الناس ضحك منه، فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها، وسمى الله عند كل رمية، فإن أصاب حمد الله وأثنى عليه، ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحنقه وعدم وصوله إلى تلك المرتبة، فإن هذا ليس بنقص، بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك، أي الهزيمة ليست نقصا، وإنما النقص الحقيقي أن همته تنهزم عندما يحدث ذلك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، والحديث سنده صحيح، سددوا وقاربوا يعني ما ينشن على هدف. قال العلماء في شرح الحديث إذا لم يأتي السهم في الهدف يأتي قريبا من الهدف ولا يأتي بعيدا عنه، إذا معنى سددوا وقاربوا كلمة وقاربوا إذا لم يأتي في الهدف يأتي قريبا من الهدف، يأتي قريبا من الهدف. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم، أي أن يسدد رميك. صحيح، رواه أبو داود كما في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمية، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، أي النبل ثم النبلة عند العامية، فينظر إلى موضع نبله يعني إلى موضع سهمه ورميه، رواه البخاري. أيها الإخوة المؤمنون، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمي أي تعلم الرمي، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية قد عصى، من علم الرمي ثم تركه قد عصى، رواه مسلم. ولعل هذا الحديث هو السبب في أن الإمام البخاري والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة كانوا في غاية الإتقان في الرمي، كان نسبة التسديد 100%. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر، لأن من تعلم حصل أهلية الدفع عن دين الله، فتركها تهاون بالدين. وقال الشوكاني وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال أي تعلمه التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى ترك كان آثما إثما شديدا، لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام، أي سنامه أي أعلام وبه قام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني، يعني هذا كفر النعمة لا يخرج من الإسلام، كفر النعمة غير الكفر بالإسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ليس هذا نعمة الله هنا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، الكفار لم يؤمنوا بالله، إنما المقصود هنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هنا الكفر كفر النعمة لا يخرج من الإسلام، كفر النعمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسي فهي نعمة كفرها. أيها الإخوة المؤمنون، هل توجد أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ الرياضة عندهم إما مصالح أي الأمم الباقية، بل في بلاد المسلمين الذين لا يعرفون دينهم الرياضة عندهم إما مصالح بدنية أو شكل ومنظر أو لأجل الصحة أو لتحصيل الجوائز ونحو ذلك، لكن هل تعرفون أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ إنها أمة الإسلام الصحيح الذي ينتهج النهج الصحيح القائم على الكتاب والسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.